الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين إثر حادث منشأة ناتانز. الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة محادثات الاتفاق النووي عبر الأعمال التخريبية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع استراتيجية في العمق السعودي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أجهزة الطرد المركزية التي خرجت من المدار إثر الحادث التخريبي في موقع ناتانز كانت من طراز IR-1 وسيتم تبديلها بأجهزة أكثر تطورا. وأكد سعيد خطيب زاد أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين، مضيفا أن الحادثة لم تسجل أي إصابات بشرية وأنها كانت ستؤدي إلى كارثة لو أدت إلى تلوث إشعاعي. وأشار خطيب زاد إلى أن المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا تسير في أجواء عمل، وستعقد جولة جديدة من المحادثات بعد غد الأربعاء، مؤكدا أنه يجب أن تعود الأوضاع حيال الاتفاق النووي إلى ما كانت عليه عام 2017. نستمع وياكم إلى جانب من حديث السيد خطيب زادة في هذا الخصوص.
حدث يوم أمس هو حدث مؤلم الذي حدث في ناتانز، ومرات ومرات الكيان الصهيوني كان قد أكد، وهذا اليوم نسمع، وكل واحد مرة نحن نسمع من مصادر أخرى تؤيد أن الكيان الصهيوني هو الذي يقف وراء هذه التخريبات والتدميرات، وأنا سعيد أن لم يحدث أي خسارة بالأرواح ولا تدميرا للبيئة، وبالتأكيد كان يمكن أن تؤدي إلى فاجعة وكارثة وتكون كارثة ضد الإنسانية جمعاء، وهذا ما يؤكد عنجهية الكيان الصهيوني، ولم يكن بعيد عنها دائما. وإذا كان أرادوا أن يحدوا طاقة القوة الإيرانية من النووية، أنا أقول لا، أن مثل هذه الحادثة الأجهزة التي خرجت عن العمل هي كانت IR-1، وبالتأكيد أن الآن نحن لدينا أكثر تطورا من هذه الأجهزة وسنستبدلها بأجهزة متطورة، وإذا كان الهدف منها يوجد نوع من الخلل في المفاوضات لقطع وإلغاء المقاطعات المفروضة على إيران، بالتأكيد أنه لا يحقق هذا الهدف وأن أحد لا يدخل، وبالتأكيد أن الكيان الصهيوني بهذه الخطوة حاول أن ينتقم من الشعب الإيراني من صبره، من سلوكياته الحكيمة في المقاومة ضد المقاطعات، وليكن مطمئنا أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسب.
حذر الاتحاد الأوروبي من أي محاولات لإخراج المحادثات الهادفة إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي عن مسارها، بعدما اتهمت طهران إسرائيل بمهاجمة منشأة ناتانز. وقال الناطق باسم التكتل بيتر ستانو: نرفض أي محاولات لتقويض أو إضعاف الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالاتفاق النووي، مضيفا أنه لا يزال علينا توضيح الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها الموقع النووي الإيراني. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كيان الاحتلال بالوقوف وراء التخريب في ناتانز متواعدا بالرد. ولفت ظريف إلى أن التخريب في المفاعل لن يضعف موقف إيران بالمفاوضات، مؤكدا عزم طهران على تشييد المفاعل ليكون أقوى وبأجهزة أكثر تطورا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات 30 من شعبان والتي استهدفت مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل ومواقع هامة في عمق العدو السعودي. وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له أن العملية نفذت بعشر طائرات مسيرة من طراز سمات 3 و5 من نوع قاصف كيتو وصاروخين باليستيين من طراز بدر 1. وأشار العميد سريع لأن العملية استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم، مؤكدا أن العمليات ستستمر وتتصاعد باستمرار العدوان والحصار على اليمن. قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بأن الشعب اليمني يفتقر وبشكل متزايد ومروع صعوبات في سبل الحصول على الغذاء والدواء. وأضاف جريفيث قائلا: لقد مضى على الحرب باليمن أكثر من 6 سنوات، وأطفال اليمن محرومون من التعليم، وقد ضاع جيل من اليمنيين، لافتا إلى أن الأمم المتحدة وضعت خطة تهدف إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. أفاد مصدر بوزارة النقل اليمنية أن ناقلة نفط عملاقة في طريقها إلى ميناء الضبة في الشحر لشحن كميات كبيرة من النفط اليمني المنهوب. وقال المصدر إن ناقلة النفط العملاقة المقرر أصولها بال15 من أبريل تزيد سعتها عن أكثر من 300,000 طن، مشيرا إلى أنها قادمة إلى ميناء الضبة وتحمل علم اليونان وقادمة من أحد الموانئ الصينية. وذكرت وزارة النفط اليمنية أن قيمة النفط المنهوب المقرر نقله هو تتجاوز قيمته 145 مليون دولار. يعاني المغتربون والعائدون إلى بلادهم من منفذ الوديع الرابط الوحيد بين السعودية واليمن من إجراءات تعسفية من قبل النظام السعودي في ظل تشديد الحصار على اليمن. المزيد في التقرير التالي.
منذ أيام تتواصل معاناة المئات من المسافرين اليمنيين العالقين في منفذ الوديع الحدودي مع السعودية، بينهم عشرات الأسر والنساء والأطفال، حسب ما تظهر هذه الصور المسربة من المنفذ بسبب منع الجانب السعودي إدخال السيارات ذات الدفع الرباعي إلى الأراضي اليمنية بحجة أن جهات في صنعاء تقوم بشراء هذه النوعية من المركبات لاستخدامها في المعارك الدائرة.
السعودية ودول عدوان قد مارست ما هو أنكى وما هو أعظم من هذه الانتهاكات، ولكنها في الأخير تعبر عن إفلاس وعن انتهاء لكل ما له علاقة بالجانب القيمي والإنساني والأخلاقي، وهذا وجهها القبيح الذي يعرفه العالم والذي يتجلى يوما بعد يوم.
المبرر غير المنطقي الذي قوبل بسخرية واستهجان من الأوساط اليمنية ينظر إليه البعض أن هدفه إذلال وإهانة المغترب اليمني إلى جانب ما تمارس بحقه من انتهاكات داخل الأراضي السعودية أو في هذا المنفذ الذي طالما تعرض فيه المسافرون اليمنيون لإجراءات تعسفية وعمليات ابتزاز وسوء تعامل وأنواع معاناة متعددة بتواطؤ من حكومة هادي.
السعودية خرقت كل القواعد والأحكام الدولية المتعلقة بحماية الإنسان اليمني من استهداف ممنهج ومباشر على كل الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الشعب اليمني.
الممارسات التعسفية الأخيرة إزاء المسافرين اليمنيين في منفذ الوديعة لاقت الكثير من السخط في الشارع اليمني ومواقف مستنكرة من الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية التي دانت هذه التصرفات واعتبرتها انتهاكا واضحا للقوانين التي كفلت حرية التنقل والسفر.
وبرأي كثيرين تعد مثل هذه التصرفات اللا إنسانية في منفذ الوديعة امتدادا لجرائم التحالف السعودي بحق اليمنيين الممتدة منذ سنوات ومحاولات منه لفرض حصاره بأكثر من طريقة وشكل.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. المعارضة البحرينية تؤكد وجود سياسة ممنهجة ضد المعتقلين في سجون النظام. فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في العالم، والإصابات تتخطى حاجز 136 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد. وقال مسؤول بشرطة قضاء بيجي إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للقوات الأمريكية بالقرب من قرية الحجاج شمالي تكريت، ولم يعرف بعد حجم الخسائر التي تكبدها الأمريكيون. ويأتي الهجوم الجديد استمرارا لهجمات مماثلة استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية أرتالا عسكرية أمريكية في محافظات بابل والقادسية وبغداد. وكانت فصائل المقاومة العراقية هددت القوات الأمريكية بالاستهداف في حال تمديد وجودها في البلاد، والذي اعتبره البرلمان العراقي احتلالا للبلاد. قال الناشط الحقوقي البحريني السيد عباس شبر إن هناك سياسة ممنهجة ضد السجناء بشكل عام والسجناء السياسيين بشكل خاص، مؤكدا أن الانتهاكات بحق السجناء بدأت منذ بداية الحراك عام 2011. وأضاف أن الروايات التي تذكرها المنام عن السجناء وأوضاعهم الإنسانية كلها ملفقة ولا تبت بالواقع بصلة، مؤكدا أن حقوق الإنسان في البحرين متردية بشكل كبير، وأن الصمت الدولي إزاء ذلك يعود إلى مشاركة حكام البحرين في جرائم قوى الاستكبار العالمي. وحول معاناة السجناء والانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في البحرين، نتابع الحوار التالي مع الناشط السياسي البحريني محمد الصالح.
معاناة السجناء والأسرى لم تبدأ اليوم من تفشي وباء كورونا، بل كانت سجون النظام الخليفي هي محل للأوبئة والأمراض المزمنة طوال العشر السنوات الماضية. ونحن نعلم أن العديد من أو عدة أسرى خرجوا من السجن إلى القبر، ونتذكر منهم الشهيد محمد سهوان، ونذكر أيضا إذا أتينا العديد من الأسرى الذين خرجوا انتهت محكوميتهم وخرجوا بأمراض مزمنة كالسرطان وأمراض في الجلد وأمراض هضمية ما زالوا يتعالجون منها. ما زال الأسير قنبر يوجد في لندن الآن ويتعالج من مرض السرطان، حيث خرج من السجن إلى المستشفيات وما زال يتداوى من هذا المرض العضال. أنا أعتقد أن الأزمة في داخل السجون هي أزمة ممنهجة. سببها الأول، لماذا لا يفرج النظام عن هؤلاء الأسرى ويتخذ خطوات جدية؟ أولا، لأن من يحمي النظام كالإدارة البريطانية والأمريكية، هؤلاء معنيون بتدريب السلطات الأمنية والسلطات الخليفية كيف تتهرب من الضغوطات الدولية ومن إدانات حقوق الإنسان. سنسمع خلال فترة بسيطة أن السلطة الخليفية قامت بعمل زيارة إلى مثلا مجلس أعضاء من مجلس النواب الذين لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفا. سنسمع أن المنظمة أو المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان قد قامت بزيارة إلى السجن وأخذت يعني بالتفتيش عن الأوضاع الصحية، لكن على مستوى الإجراءات الحقيقية لن نسمع عن أي إجراء فعلي إلى معالجة الأمور من جذورها.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، والإصابات ارتفعت إلى أكثر من 136 مليون حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,900,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة المتصدرة لقائمة الدول ارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 31 مليون حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 13 مليون حالة، ومن بعدها دول البرازيل وفرنسا وبريطانيا. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال عقدوا عزمهم على خوض معركة الحرية والكرامة رفضا لاعتقالهم الإداري. وأفاد الأسرى الإداريون أنه قد آن الأوان لوضع حد للاعتقال الإداري والتعسفي، مشددين على أنهم لن يسمحوا للاحتلال باستغلالهم كورقة ضغط في العملية الانتخابية المزمع عقدها في 22 من الشهر المقبل. ودعا الأسرى الإداريون فصائل المقاومة الفلسطينية وأحرار العالم لإسنادهم بما يملكون وما يستطيعون، ولا يتركونهم في الميدان وحدهم في مواجهة الاحتلال. نظمت القوى الوطنية الفلسطينية وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني أمام معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة. وقالت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الحركة الأسيرة تمر بأصعب مراحلها، خاصة في ظل جائحة كورونا التي استغلها العدو لفرض مزيد من الإجراءات التعسفية على الأسرى كحرمانهم من الزيارات والعزل الانفرادي وغير ذلك. كما نظمت مؤسسة موجة القدس لشهداء والأسرى والجرحى بالمشاركة مع حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني أمام برج شوى وحصري بمدينة غزة. ونظم الفلسطينيون أيضا في مخيمات اللاجئين في لبنان اعتصاما أمام سفارة فلسطين في بيروت، داعين اللاجئين إلى اليقظة والوعي مما يخطط لهم عبر ما يسمى بمندرجات صفقة القرن. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رفضا لكل الصفقات والدعوات المشبوهة التي تديرها بعض السفارات عبر محامين في لبنان بالطلب من اللاجئين الفلسطينيين إجراء توكيلات تشطب حق العودة والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل تنظيم هجرة جماعية وإغراءات مالية، نظم اللاجئون من كل المخيمات اللبنانية وقفة أمام سفارة فلسطين في بيروت نددت بكل ما يندرج ضمن ما يسمى صفقة القرن والترويج لها من داخل البيت الفلسطيني وخارجه.
نحن موحدين من كل الفصائل الفلسطينية بكل الألوان السياسية لرفض هذه الحملات الإعلامية المشبوهة التي تهدف إلى شطب حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية.
هذه الحملة المشبوهة جزء من حملات لتشويه صورة المقاومة من خلال الدعوة إلى هجرة جماعية تسقط حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين وتكون جزء وامتداد لما يسمي بصفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها.
المشاركون أكدوا على حق العودة واتهموا أنظمة التطبيع مع الاحتلال بالوقوف وراء الحملة المشبوهة، داعين لمواجهتها بالتمسك بخيار المقاومة ورفع مستوى الوعي لدى اللاجئين.
أنا لاجئ فلسطيني من لبنان مع حق العودة وضد المؤامرات اللي عم بيصير على الشعب الفلسطيني.
مع حق العودة ومع أي واحد عم بيتآمر على الشعب الفلسطيني سيدخل صفقة القرن، وأي إنسان عم بيفاوض على الشعب الفلسطيني عميل للمساعدة الإسرائيلية.
يذكر أن حملة الهجرة الجماعية تولاها مجموعة من المحامين المستفيدين من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها فلسطينيو الشتات في لبنان عبر التواصل مع مجموعات شبابية تأخذ من محيط مدينة صيدا مقرا لها بترويج استمارات تتضمن شروط الهجرة المشبوهة.
بصوت واحد، لا للتشتيت المشتت ولا لتقسيم القضية الفلسطينية، نعم لحق العودة، نعم للمقاومة باللحم وبالنار حتى تحقيق كل المطالب وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف عفرين شمال مدينة حلب السورية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة انفجرت على طريق ترندا قرب معسكر لما يسمى بالجيش الوطني الحر الذي تدعمه تركيا دون الإعلان عن الجهة المسؤولة عن الانفجار. وتشهد المدينة التي دخلتها القوات التركية عام 2018 وتسيطر عليها فصائل تدعمها أنقرة تفجيرات متكررة دون إعلان الجهة التي تقف خلف تلك التفجيرات. قال رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم الثاني إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة وإحدى دول المنطقة خططوا لاستبدال النظام الحالي في الأردن على خلفية الأحداث الأخيرة التي حصلت في البلاد. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء القطري الأسبق إلى مسؤولين في الإدارة السابقة الأمريكية وإحدى دول المنطقة لاستبدال النظام الحالي في الأردن حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بالفاشل في الأردن بعد أن تكهنات انتشرت أشارت إلى دور سعودي في القضية، وعندما كانت الأزمة في ذروتها أكد مسؤولون أردنيون إن أجهزتهم الأمنية تابعت نشاطات لولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين وأكثر من 10 مسؤولين آخرين لبعض الوقت، وتحدثوا عن ضلوع جهات أجنبية غامضة لم يسموها فيما اعتبروها مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد والعائلات المالكة. رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم الثاني قال إن بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة وإحدى دول المنطقة دون أن يسميها خططوا لاستبدال النظام الحالي في الأردن. الثاني قال على تويتر إن محاولة الانقلاب الفاشلة حصلت بسبب وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية، وتابع أن استقرار الأردن والحكم فيه مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي، وأشار إلى أن المنطقة تحتاج إلى مزيد من الاستقرار والمصداقية خدمة لمصالحها. والأمير حمزة الذي قاد محاولة الانقلاب كان على اتصال مع عدد من الشخصيات من الذين يقال أن لديهم صلات بدولة خارجية واحدة على الأقل، وكان أحد أبرز هذه الشخصيات التي اعتقلت باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والمستشار الاقتصادي الحالي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويحمل عوض الله الجنسيتين السعودية والأردنية. ويتمتع باسم عوض الله ببعض الصلات الدولية القوية فضلا عن موقعه القريب من ولي العهد السعودي، وله صلات بالحاكم الفعلي لدولة الإمارات ولي العهد محمد بن زايد، وقد أفيد بأنه ضالع في صفقات شراء أراض فلسطينية حول القدس المحتلة بدعم من الإمارات.
قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إن بلاده تدعم التسوية السياسية لكل النزاعات بما فيها النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة إن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة، مؤكدا على أهمية توصل أطراف المفاوضات إلى حل متفق عليه لحفظ مصالح جميع الأطراف. حضرت موسكو تركيا ودول أخرى من مغبة تشجيع النزاع العسكري في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في عقب محادثاته بالقاهرة مع نظيره المصري سامح الشكري: نحث جميع الدول المسؤولة التي نتواصل معها ومنها تركيا على أن تقوم بتحليل الوضع والتصريحات النارية دائما للنظام في كييف، وأن نحذرها من تشجيع النزاع العسكري في أوكرانيا. وجاءت تصريحات لافروف هذه في تعليقه على سؤال عما إذا كانت روسيا قلقة من توريد أنقرة أسلحة لكييف، وذلك في ضوء نتائج زيارة الأخيرة للرئيس الأوكراني إلى تركيا. وأخيرا أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية بوقوع إطلاق نار على شخصين أمام مستشفى في باريس، مؤكدا مقتل أحدهما وفرار المهاجم على متن دراجة نارية. مستمعينا، في ختام الحصاد هذا تذكير بعناوينه: طهران تؤكد أنها ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين إثر حادث منشأة نطنز. الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة محادثات الاتفاق النووي عبر الأعمال التخريبية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع استراتيجية في العمق السعودي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل المسرات، ونحن نلتقيكم بين جنبات فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية سنخصصه للحديث عن الأدب الإسلامي وواقعه والتحديات التي تواجهه في عصر العولمة والاتصالات. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، سنتناول في البدء قبل استعراض واقع الأدب الإسلامي والتحديات التي تواجهه بالوصف والتحليل مصطلح الأدب الإسلامي ومفهومه في النقد الأدبي المعاصر وفي التاريخ الأدبي، بوصفه مفهوما قديما وجديدا على حد سواء، ونحدد خصائص التصور الإسلامي الذي يرفض المفهوم ويشكل إطاره الفكري وخلفيته الأيديولوجية العقيدية، والتي تتمثل في الربانية والثبات والواقعية والتوحيد والإيجابية والتوازن والشمول. وبناء على هذه الخصائص والمعالم المؤطرة، سنعرض لسمات وملامح الأدب الإسلامي المتجسدة في كونه أدباً عقائدياً وأدباً غائياً هادفاً ملتزماً وأدباً منفتحاً متجدداً، ونقف عند أبرز فنونه في الشعر والنثر وأهم تجاربه المستمرة المتجددة في القصيدة وفي الرواية والقصة والمسرحية، لنفتح أفقاً لبناء نظرية لأدب البيئة الإسلامية تنهض بتقديم أدب إنساني عالمي بديل لكل الآداب العالمية المضطربة. ظهر مصطلح الأدب الإسلامي في سياق الدعوة إلى الالتزام بالإسلام وأسلمة جميع مناحي حياة المسلم الثقافية والفكرية والعلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وقد استعمل للدلالة على الأدب الذي ينطلق من نظرة الإسلام أو من التصور الإسلامي ليعبر عن آلام المسلمين بصفة خاصة وآمالهم والإنسان بصفة عامة، وليصوغ تجربة الأديب المسلم الإبداعية صياغة لغوية فنية بديعة آسرة تحمل المضامين الفكرية والوجدانية المقبولة إسلاميا على تعددها وثرائها في أشكال مستحسنة فنيا على تنوعها وغناها. وقد تحول الأدب الإسلامي إلى ظاهرة أدبية يصعب تجاهلها، ثبت أصلها في تربة الأدب وامتد فرعها في الأفق وأينع ثمرها، فتوالت الكتابات في الأدب الإسلامي تنظيرا وإبداعا ودرسا. والحقيقة إن مصطلح الأدب الإسلامي ليس جديدا في الاستعمال، فقد وظف في الكتابات التي تعنى بتاريخ الأدب مشيرا إلى أدب الفترة التي تلت العصر الجاهلي وما مثله من أدب، أي الفترة التي بزغ فيها نور الإسلام مع بدء الوحي ونزول القرآن. وقد عرف هذا الأدب أيضا بأدب صدر الإسلام، ويتضح من هذا القول أن تحديد المصطلح ينطلق من زاوية نظر زمنية تاريخية دونما إلمام بالمضمون الفكري الذي كان الإسلام الدافع إليه من أجل بناء شخصية إسلامية إنسانية متكاملة عقلا ووجدانا. وقد فهم تبعا لهذه النظرة على أنه أدب فترة لا أدب فكرة، وقصور هذه النظرة بين، إذ يكمن في عد الزمن إطارا لمفهوم هذا الأدب، والإطار الزمني هو بمثابة الوعاء الذي يتسع لكل الأفكار والرؤى الإسلامية وغير الإسلامية، وقد وظف المصطلح مرة أخرى واتسعت دلالته لتشمل كل ما أنتجته قرائح أفذاذ الشعوب الإسلامية وجادت به أقلامهم من منظوم ومنثور. نحييكم من جديد مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وها نحن نقدم لحضراتكم برنامج فضاءات أدبية. مستمعين الكرام، عن الأدب الإسلامي وكيف يمكن تصنيف النتاجات الأدبية في جميع أنواعها وأجناسها على أنها تنتمي إلى هذا اللون من الأدب الملتزم، إليكم الحوار التالي.
أيها الأكارم، أرحب بكم وبالأستاذ عباس حزاوي الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أستاذ، ماذا عن الأدب الإسلامي وكيف نستطيع تصنيف النتاجات الأدبية بكل أنواعها وأجناسها على أنها تنتمي إلى هذا اللون من الأدب الملتزم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تخطيط لأي نظرية في الأدب أو الفن الإسلامي يظل مقترن بظاهرة الالتزام، وهي ظاهرة تعود في الأصل إلى العصر الإغريقي وتمتد إلى العصور الوسطى، وقد تبلورت هذه النظرية بشكل واضح في وقتنا المعاصر عبر ربط الأدب أو الفن بالموقف الفلسفي العام من الكون والمجتمع والفرد. منذ القديم يا سيدتي كان الأدباء والنقاد يطرحون دائما السؤال التالي: هل الأدب للحياة أم الأدب للأدب نفسه؟ ثم يقسمون ذلك على منهجين، وهما الفن من أجل الفن والفن من أجل الإنسان. فإن الأدب المعاصر قد تجاوز طرح مثل هذا السؤال لمفروغيته في الذهن، غير أن الاختلاف في وجهات النظر لدى الأدباء والنقاد العالميين طبعا غير إسلاميين ظهر من أكثر من زاوية. فهناك من الأدباء والنقاد من يعالج هذه الظاهرة من زاوية المشاكل الاجتماعية والفردية. فإذا تناول مثلا الشاعر أو الأديب مشكلة اقتصادية أو سياسية أو أي مشكلة ترتبط بالمشاكل العامة للإنسان، يكون الأدب والحالة هذه مرتبطا بالحياة ومنسوبا بالمشاعر، بالأدب من أجل الحياة يسمونه. أما إذا تناولها الشاعر أو الأديب من الزاوية الفردية وطرح في أشعاره أو في مخطوطاته المشاكل التي ترتبط به شخصيا، يكون الأدب حينئذ منسوب للأدب وليس الحياة. وهناك من النقاد من يعالج الظاهرة من زاوية أخرى من هي الحاجات الأولية والحاجات الثانوية. فإذا طرح الشاعر قضية ذات صلة باحتياجات الإنسان الأساسية مثل مسألة الجوع، الفقر، المرض، الاستكبار، الاستعمار، كان الأدب حينئذ منسوب إلى الحياة. مما لا شك فيه بعد هذه المقدمة القصيرة أن ما يهمنا هو أن نطرح وجهة النظر الإسلامية في هذا الصدد، حتى يتبين لنا مدى الفارق بين التصورين الإسلامي وغير الإسلامي فيما يخص الأدب أو الفن ووظيفة الكل.
طيب أستاذ حزباوي، ما هي المقاييس والمعايير المعتمدة في هذا المجال؟
نعم، الأدباء والنقاد العالميين وهم في معزل عن الأوامر السماوية كما تعلمين ونواهيها، لا يعون من الحياة إلا كونها مسافة محدودة من العمر ينبغي أن توظف من أجل أشباع رغبة الإنسان. أما لماذا وجد الإنسان نفسه، وما هي مهمة الإنسان في الحياة، وما صلة ذلك كله بالخالق المبدع وباليوم الآخر، فهذا أمر يجهله الأدباء والنقاد غير الإسلاميين. إنهم في غفلة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن، إنهم في غفلة عن هذا فهم يعمهون. وأن أبعد ما يحمله مثل هؤلاء من وعي وإدراك هو أن يوظف ويسخر ويجند الفن أو الأدب من أجل الجماهير ومن أجل احتياجات الإنسان. تمييز بين ما هو حاجة أساسية وحاجة ثانوية للإنسان هو في غاية الصعوبة لما بين الشعوب والمجتمعات والأزمنة والفئات البشرية من اختلاف في كل شيء. ومن الطبيعي أن يحدد الشاعر أو الأديب الإسلامي معالم التزامه وفق تصور خاص يتلائم طبيعة مهمة الخلافة على الأرض. يعني الإنسان هو خليفة الله على الأرض من حيث طبيعة الأدب أو الفن وعناصره ومهمته. الشعراء المسلمون يملكون تصور معين طبقا لوعيهم وإدراكهم لمهمة الإنسان وخلافته على الأرض، ولهم رأي معين لوظيفة الأدب ولسائر الظواهر والإمكانيات التي سخرتها السماء للإنسان. وأن ما ينبغي أن نقرره لحسم هذا الوضوع هو أن الشخصية الإسلامية مطالبة بأن توظف كل نشاطاتها في سبيل الله تعالى ولمرضات الله تعالى، ويأتي الأدب بوجه عام والشعر بوجه خاص ليمثل أحد أوجه هذا التوظيف. من الممكن أن يقلل البعض من أهمية الفن أو الأدب حتى لا يصل به إلى إهماله تماما. يعني يقول بهذا إحنا الآن هذه المواصلات وهذه الأجهزة هذه بعد الأدب أو الفن ما إلى قيمة. وقد يبالغ البعض الآخر في إعطاء الفن أو الأدب أهمية بالغة كبيرة حتى أنه ليغامر بالقول إلى أن الأدب باستطاعته تغيير وجه التاريخ مثلا. نظري أن كل من النظريتين يعني إهمال الفن وأهميته والمبالغة في أهميته قد يشكلان إفراطا وتفريطا إذا نظرنا إليهما في إطار الحياة العامة، لكنهما يتسمان بالصواب في ظل بعض الشروط الخاضعة لنسبية الزمان والمكان والجنس البشري. إلى أن القول بأن الأدب أو الفن بشكل عام له أهمية ملحوظة في الكشف عن الحقائق وفق نسبية خاصة ولو إلى حد ما، مثل هذا القول يبقى صائبا دون أدنى شك.
أحسنتم كثيرا الأستاذ عباس حزاوي الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، ونرجو من حضراتكم أن تتابعوا ما تبقى من البرنامج، لكن بعد لحظات.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزتنا المستمعين، وهكذا فإن مصطلح الأدب الإسلامي بالمفهوم الذي سبق ذكره ليس وليد العصر الحديث أو نتاج العقود الأخيرة من القرن العشرين، بل هو عريق النشأة، فلقد واكب الدعوة الإسلامية في لحظة ولادتها الأولى ورافقها في سرها وعلنها ونافح عنها فدفع شر أعدائها ورد كيد خصومها، وكانت أداته في ذلك الكلمة في أي فن انخرطت وفي أي جنس انتظمت من الفنون والأجناس المتعارف عليها في تلك الحقبة من الزمن. ولقد صاحب هذا الأدب الشعر الإسلامي فكرة ودعوة ودولة ذات سيادة متحملا أعظم الأدوار في هذه المراحل كلها، فكان له في ظلال الإسلام رسالة تأكيد الإيمان بالله والدعوة إلى الأخوة الإنسانية على هدي هذا الإيمان، كما كان تصويراً للشخصية الإسلامية يعبر عن ضعف المسلمين واضطهادهم، ويعبر عن صور الاستماتة والتمسك بالعقيدة ورد العدوان، وبهذه السيرة رافق فن الشعر بالموازاة مع النثر وفنونه الإسلام فكرة ودعوة ودولة على مر العصور وامتداد التاريخ الإسلامي بكل انكساراته وانتصاراته. وفي العصر الحديث عني الأدب الإسلامي بتوظيف الأجناس الأدبية الجديدة كقصيدة التفعيل والقصة القصيرة والقصة والرواية والمسرحية وغيرها وتسخيرها لأداء فكرته مستفيدا من عناصرها الفنية ومقوماتها الجمالية التي كشفت عنها التجارب الحديثة. أيها الأخوة والأخوات، إن هوية الأدب الإسلامي تتجسد في كونه أدباً منبثقاً من التصور الإسلامي لهذا الوجود، فهو يعبر عن خلجات النفوس ويجسد آمالها وآلامها ويصور قضايا الأمة الكبرى والصغرى والهموم العامة والخاصة من خلال التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. فمن بثق من هذا التصور الشامل فهو أدب إسلامي، وما وافقه فهو أدب موافق للأدب الإسلامي، وما خالفه فهو أدب غير إسلامي. ويقرر النقاد بخصوص المصطلح الدال على هذا الأدب أن الجدة تنحصر في تسمية المصطلح لا في إسلامية الأدب التي وطدها الإسلام وأكدها منذ ظهوره، ولم تكن الحاجة ملحة إلى وضع مصطلح يحدد هذا المفهوم ويشير إليه، بالإضافة إلى أن الانحراف الفكري والأدبي في تلك الآونة لم يكن مؤسساً أيديولوجياً وفلسفياً، وإنما كان فردياً شخصياً على عكس ما يحدث في العصور المتأخرة. فالانحراف الفكري والأدبي فيها انحراف يقوم على منهج له أسسه وتصوراته وله رواده ودعاته، بل وله دولته التي تتبناه وتسعى إلى دعمه ونشره، وقد وضعت له النظريات والمناهج وكتبت عنه الدراسات والبحوث الأكاديمية. فكان لزاما على المسلمين الملتزمين أن يكون لهم منهجهم المستقل ونظريتهم الأدبية الإسلامية القائمة على التصور الإسلامي، لأن هذه المنهجية هي التي تستطيع مواجهة الانحراف الأدبي الممنهج في عصرنا هذا. فكان مصطلح الأدب الإسلامي، فإبداع المصطلح ليس أداة من أدوات التجديد، ولكنه أيضا أداة إجرائية لتوصيف ظاهرة أدبية لها جذورها في أدبنا القديم وقد تمكنت من النمو عبر العصور، وهي اليوم أكثر بروزا وحضورا في مشهدنا الأدبي والثقافي. أعزائنا الأفاضل، إن هذا التعريف يحدد دلالة الأدب الإسلامي الذي شاع مصطلحه في النصف الثاني من القرن الماضي، ليدل على أدب يتأسس على العقيدة الإسلامية وما تتضمنه من تصور للوجود ويسعى لتمثلها فيما يصدر عنه، سواء على مستوى القضايا والاهتمامات أو على مستوى الشكل واللغة والقيم الجمالية عموما. فالأدب الإسلامي وهو يعبر عن تجربة الأديب المسلم وموقفه من قضايا أمتي الإسلامية ومن كل ما يشغل فكرها من اهتمامات وما يساورها من طموحات وما يجابهها من تحديات، ويعبر عن موقع تجربته المتميزة من التجارب الإنسانية والعالمية، يعكس رؤية الإسلام الشاملة إلى الإنسان والمجتمع والواقع وكل الوجود من جانب، ويسمو بهذا التعبير ليأخذ موقعه من جماليات اللغة التي يجعل من نسقها أداة تعبير وتواصل، ومن جماليات الفن الأدبي الذي يجعل منه شكلا ملائما لنقل وعرض تجاربه من جانب آخر. فهو ليس أحياء لمرحلة أدبية سالفة، وإن كان يفيد من عصورنا الأدبية كلها ومن تراث الأمم، وإنما هو طريق جديد للإبداع الفني من خلال التصور الإسلامي يرعى القيم الإنسانية على أتم ما يرعاه أدب أو فلسفة أو تصور، له من آفاق الإنسانية الشاملة الواسعة المتجددة الأثر في النفوس مجالات خصبة ثرة تجتذب الأدباء في كل لون وفن. إنه أدب يتخذ من التصور الإسلامي للوجود مضموناً ومستلهماً في النظر إلى قضايا الحياة والكون والإنسان، ولكنه أدب يجاوز المحاور الإقليمية والحدود القومية ليشمل المسلمين في أقطارهم كافة والعالم بأسره. إنه أدب يبشر العالم بخط جديد وعوالم جديدة، ويضمن فيما يضمنه سلامة تراثنا الفكري والإفادة من تراثنا الأدبي على أساس من التوليد والإبداع المتجدد. وبذلك أصبح واضحاً أن الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن الإنسان والحياة والكون في حدود التصور الإسلامي الذي يقدم أصولاً لنظرية متكاملة في الأدب والنقد، وقد تواجدت ملامح هذه النظرية في النتاج الأدبي الإسلامي الممتد عبر القرون المتوالية، كما يدعو إلى نقد واضح بناء يعمل على ترشيد مسيرة الأدب كما أشار إلى ذلك الباحثون. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، شكراً على حسن وطيب المتابعة، وبانتظار الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذن الله تعالى لنستكمل فيها مداولاتنا حول واقع الأدب الإسلامي والتحديات التي تواجهه. نترككم في رعاية الباري عز وجل وفي أمان الله.
بريق الكلام. الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسرور. معكم من إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها دور الشعر في نظم أبيات الولاية وحب آل البيت عليهم السلام. فكونوا معنا بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، عدنا إليكم لنبدأ بالحديث عن الشعر الولائي الذي شق مسيره نحو الحب والاحترام والنصيحة والوئام في درب المودة، حيث فيه تذكر الخصال الطيبة في الرسول الأعظم محمد الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وذريته من المعصومين،
فتتجلى خصالهم في أفواه الشعراء لكي يقتدي بها كل من له سمع كريم، حيث يوحي الشاعر من خلال ما ينظمه من أبيات يعطي إيحاء إيجابيا للمستمع حتى يغمره الإحساس بأن هناك من البشر من يستحق أن يقتدي به. هم بشر مثلنا، لكن أحبوا الله بصدق وإخلاص، فأحبهم الله وأودع فيهم سر خلافته في الأرض، فحفظوا الأمانة وغيروا مسار التاريخ بتضحياتهم. منهم سيدنا الإمام الحسين عليه السلام، حيث قد كتب عنه من جنوب إيران الشاعر سعود الحرباوي، حيث يذكر في أبياته أن الإمام الحسين عليه السلام وإخوته وأصحابه على الحق المبين، وأنهم قد عملوا بما أمرهم الله تعالى، فردد في أبياته قائلا:
السيف والقرطاس والليل والنون والدمع وعيون السماء والثريا والجن والعفريت والروح يدرون أن الحسين وإخوته الهاشمية وأصحابهم كلهم نجوم ويزهون، وأنهم من أخيار السطوع البرية، والحر ما يتغيد الحكم ملعون، دام السما ينهى اتباع الخطية.
نعود إليكم ثانية مستمعينا الكرام بعدما سمعنا أبيات الشاعر سعود الحرباوي عن سيدنا الإمام الحسين عليه السلام. أما في هذه الفقرة فقد حان دور الشاعر الجنوبي الساكن بمدينة أهواز في حي شيبان الشاعر صدام جنامي الذي عرف بأبي سجاد الجنامي. لهذا الشاعر مقدرة في كتابة هذا النمط من الشعر النبطي ومن قصائده الشهيرة في هذا المجال، قصيدة عن أبي الفضل العباس عليه السلام، حيث يصف فيها شجاعة أبي الفضل وبطولته وعزمه الراسخ في مؤازرة الحق قائلا:
يكسور القلم يكسور القلم الشعر ليك ملهوف، مهما كتب قلت به القابلية، اسمك صحيح أن ينكتب بأربع حروف، لكن يضم الأحرف الأبجدية، عباس يلباسك بالحروف موصوف، يوم الوغى سيفك يسجل لك هوية، فيك السجايا مللت كل الظروف، واجمل سجية فيك صاحب حمية، عسكر شجاعة وقابلت ذيك الصفوف واسحاب سيفك صار يمطر منية زودك ملاروس الرجاجيل بالخوف لنهمتك تعادل جبال الرسية ويش الرماح لتعاندك ويش السيوف حيدر أباك وامك لبدوية خصمك رجل واحد أو ميتين وألوف اقبالك الفيلق تموت سرية اسطورة النضال ما هو بمشيوف قبلك ولا بعدك لك الأولوية من حيدره ماخذ الصفة وبيه معروف كم كم وكم كم من مزايا وسجية معروف يومك مثل ما يوم الوقوف وباك ما له بالمعارك جدية.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا لنكمل رحلتنا في هذه الحلقة من برنامج هوية الشعر النبطي والتي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لنسمع معا إلى أبيات شاعر آخر من الجنوب أيضا من قرية الكوت في محافظة خوزستان الشاعر المعروف بسدخان الحلفي يقول عن العزة بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يلي من الأبيات
والله والله ما ذليت إن قلت ذليت وادرب ربي خالقك حر غالي أسألك وبصجك تجاوبني يا ليت إنك بعماق الحشا من توالي تدري بأن عندك رسول وهالبيت كأنهما بعتام الليالي لآلي ما صدقك إن قلت عليت ظليت وانت التوالي من له الله والي
أيها الأحبة وبعد أن استمعنا إلى أبيات عدد من الشعراء الكرام الذين عرجوا إلى سماء الشعر بحب أهل البيت والمعصومين من ذريتهم سلام الله عليهم أجمعين نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم في جنان خلده ببركة حب محمد وآل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام
وبهذا أحبتنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هوية الشعر النبطي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فبأمل اللقاء المجدد مع هذا البرنامج إن شاء الله حتى ذلك الحين نستودعكم الله
إلى اللقاء
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها
يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين.